برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم. أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة ونستهلها بالعناوين.
حلف الدبابات الكبير، ألمانيا تعلن الموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.
أمريكا وإسرائيل تطلقان أكبر مناورة عسكرية مشتركة وسط توتر متصاعد مع إيران.
العراق يقوي علاقته بالناتو وأصوات برلمانية تطالب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، وأزمة الأخضر تفرض تقوية العلاقة مع واشنطن.
الإمارات العربية تستضيف حدثين عسكريين مهمين لنتعرف عليهما.
تحية طيبة لكم أينما تكونون، وإلى التفاصيل. أعلن المستشار الألماني أولاف شولز أن حكومة بلاده قررت تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، وهذا يعني أن برلين قد انضمت إلى دول أخرى بعد طلب كييف مدها بدبابات قتالية، حيث أكدت واشنطن أنها سترسل دبابات إلى جانب قطع غيار ومعدات وتدريب بحسب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبذلك تكون 9 دول غربية ترسل دباباتها إلى أوكرانيا. الولايات المتحدة 31 دبابة من طراز أبرامز القتالية، بريطانيا 14 دبابة قتالية من نوع تشالنجر 2، هولندا والتي أعربت عن توريدها دبابات قتالية إلى كييف إذا لزم الأمر. النرويج أيضا دخلت على خط الإمدادات بدبابات من طراز ليوبارد. بولندا 14 دبابة من نوع ليوبارد 2، إسبانيا كذلك وبنفس نوع الدبابات. أما فرنسا فأدخلت على خط الدعم العسكري دبابات لوكر.
للحديث عن هذا الموضوع نستقبل معنا من موسكو الخبير العسكري أندري أليتسكي. مرحبا بكم أندري أليتسكي معنا بشؤون عسكرية. وبداية، دبابات ليوبارد 2 الألمانية ودبابات فرنسية وبريطانية وغيرها، كيف تقرأ هذا التصعيد وكيف تقرأ الضجة الإعلامية حول هذه الدبابات؟
مرحبا يا شيماء، تحياتي لفريق البرنامج المحترم وللمستمعين الكرام. في معرض الحديث حول العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بودي أن أقول إن وسائل الإعلام كقاعدة عامة تنحني إلى مبالغة دور الأسلحة في هذه المعارك. مثلا في بداية العملية الخاصة كانت الحديث تدور حول الطائرات المسيرة على وجه الخصوص طائرات بايراكتار التركية، ثم اتضح أن هذه الطائرات يمكن إسقاطها بسهولة. وبعد ذلك كانت وسائل الإعلام تصيح حول أهمية أنظمة هايمارس الصاروخية وهوزيرات M777 وغيرها، وتدور الحديث حول دبابات ليوبارد الألمانية وأبرامز الأمريكية وتشالنجر البريطانية ولوكليرك الفرنسية، كأنها أسلحة ساحرة ستجيب انتصارا. هنا يجب أن نفهم أن الدور الرئيسي في الحرب يلعبه الإنسان المقاتل وليس السلاح مهما كان متطورا. إجمالي عدد الدبابات التي يستطيع الحرب تزويد أوكرانيا بها يتراوح بين 150 و200 دبابة، وهذا مقابل 12,000 دبابة لدى روسيا. وسنرى قريبا كيف تحترق دبابات ليوبارد وأبرامز وسنقتنع أن احتراقها لا يختلف كثيرا عن احتراق الأنواع الأخرى من الدبابات. إضافة إلى ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن تدريب الأفراد لاستخدام نوع معين من الدبابات يحتاج إلى وقت. تدريب طاقم دبابة حديثة يستغرق سنة واحدة. هذا فيما يخص بتدريب قائد وسائق وعامل المدفع. وعلاوة على ذلك الدبابات الحديثة تحتاج إلى إصلاح وترميم وصيانة فنية. القاعدة التقنية لغزة ليست موجودة لدى أوكرانيا، إذن يجب إرسال ونقل الدبابات للإصلاح وصيانة إلى دول أخرى مثل بولندا ورومانيا والشيك وسلوفاكيا.
طيب أندري أليتسكي، كيف تقرأ هذه المشاركة الغربية في الأزمة الأوكرانية الروسية؟ يعني دخول هذا العدد من الدول إلى مشهد الأحداث إلى ماذا يشير برأيك في وقت تقول فيه إنها لا تسعى لحرب مباشرة مع موسكو؟
من المعروف أن هناك 53 دولة تساعد لأوكرانيا بإرشاد واشنطن، وهي تتعرض لخطورة المشاركة المباشرة في الحرب على روسيا، وهذه العملية من شأنها أن تؤدي إلى عواقب خطيرة، وهي لا تريد أن تتورط في مثل هذه الأمور. إذن قصة الدبابات ليست بسيطة كما تبدو للبعض.
الخبير العسكري أندري أليتسكي، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم.
وإلى أمريكا وإسرائيل. أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر مناورة عسكرية مشتركة بينهما الاثنين الماضي، لإرسال رسالة واضحة وصريحة إلى إيران وتأكيد قوة تحالفهما رغم المخاوف بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي تضم أحزاباً قومية ودينية متطرفة.
وستتولى واشنطن التدريبات على الرغم من التحول والعلاقات المتنامية بين إسرائيل ودول الخليج العربي، حيث لن تشارك أي من هذه الدول في التمرين. وبدلاً من ذلك، قال مسؤول أمريكي إنه سيتم إطلاعهم على الأمر في وقت لاحق عند انتهاء المناورات، بينما أكد الجنرال مايكل إيريك كوريلا قائد القوات الأمريكية إن هذه الأنواع من التدريبات التي تجريها القيادة المركزية لتطور قابلية التشغيل البيني بين القوات العسكرية وتزيد من القدرات العسكرية، وهي مهمة للأمن والاستقرار.
ليبقى السؤال، ما هي رسائل هذه المناورات ولمن موجهة؟ ولماذا بهذا التوقيت الذي يشهد توتر متصاعد مع طهران؟ للحديث بشكل مفصل عن هذه المناورات نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور أحمد رفيق عوض. مرحبا بكم دكتور معنا. يعني دكتور، مناورات إسرائيلية أمريكية في البحر المتوسط، لمن موجهة رسائلها؟ إلى إيران أم إلى طرف آخر؟
موجهة بالدرجة الأولى لإيران، ولكن أيضا المنطقة، منطقتنا أقصد، تشهد تنافس دولي وتوتر دولي كبير، وبالتالي بالإضافة إلى أنه هذه المناورات موجهة أيضا للجمهور الإسرائيلي وللإقليم العربي أيضا، بأنه إسرائيل تستطيع أن تكون حامية وضامنة لبعض هذه الدول. لكن في نهاية الأمر هذه المناورات بما احتوت عليه من يعني آليات وأدوات ومنظومات قتالية متعددة وبالغة التعقيد، واضح أنها يعني موجهة بالدرجة الأولى لإيران، وربما من يوالي إيران أيضا، بمعنى إلى روسيا أيضا، لأن هذه مناورات عسكرية واسعة كما قلت ومعقدة، ولاحظ أنه هي بس أمريكا وإسرائيل. إذن بالتالي هذه رسالة قوية جدا بأنه العلاقة الاستراتيجية بين أمريكا وإسرائيل هي على اللي علاقة يعني تسمح بتوجيه الرسائل واستهداف الأعداء أو استهداف جبهة الأعداء أيضا.
طيب دكتور أحمد، كيف تقرأ توقيت هذه المناورات بوقت يتصاعد فيه الحديث عن ضربة موجهة لإيران؟
طبعا توقيت مهم، لأنه هناك مواقف يبدو أنها نهائية حول الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي أو الغربي، واضح أنه يبدأ يعني يصل إلى نهاياته، أو على الأقل وصل إلى أزمة كبيرة. هذه المناورات تأتي للقول أنه الخيارات كلها مطروحة على الطاولة، وبالتالي هذا ربما يعزز مواقف الغرب في العودة للمفاوضات مع الإيرانيين، وربما تأتي أيضا لإرضاء إسرائيل التي تهدد طيلة الوقت بأنها مستعدة أن تضرب المشروع النووي الإيراني حتى لو لم يكن هناك موافقة أمريكية أو غربية، وبالتالي هذه المناورات لتأمين إسرائيل أو للقول لإسرائيل أن أمريكا تحميها، تستطيع حمايتها في أي لحظة، وتستطيع أن تزودها بكل المنظومات القتالية الجديدة.
الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور أحمد رفيق عوض، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
إلى العراق. شدد رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني على التزام بلاده بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي الناتو، مشيداً بدوره في محاربة الإرهاب. جاء ذلك خلال استقباله قائد القوات المشتركة لحلف الناتو الإدميرال سيتوارت مونش والوفد المرافق له ببغداد.
السوداني أعرب خلال اللقاء عن تقديره لموقف الحلف الداعم للعراق في مواجهة الإرهاب من خلال تقديم التدريب لقواتنا الأمنية، وأكد أيضاً التزام العراق بالشراكة مع الناتو والحرص على استدامة العمل المشترك. وفقاً للبيان، أشار السوداني إلى أهمية ترسيخ الأمن في العراق وانعكاسه على أمن المنطقة والعالم، وبيّن أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في مقدرتها على محاربة الإرهاب.
من جانبه أكد الأدميرال مونش التزام الحلف بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية من خلال تقوية المؤسسات الأمنية وتدريب الضباط وضباط الصف، وتحدث عن تميز مستوى التنسيق بين قادة الحلف ونظرائهم العراقيين، مشيداً بالقدرات العسكرية والميدانية التي تتمتع بها القوات الأمنية العراقية.
فلماذا جاء اللقاء بهذا التوقيت؟ وهل ستكون حكومة السوداني قادرة على إنهاء ملف الوجود الأمريكي وسط استمرار تعالي الأصوات وخاصة أصوات الفصائل المسلحة بإخراج تلك القوات من البلاد؟
للحديث بشكل موسع نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الأستاذ محمد الفيصل. مرحبا بكم أستاذ محمد معنا ببرنامج شؤون عسكرية، وأشكرك على قبول الدعوة.
تحياتي لكم ولمستمعيكم الأكارم وشكرا للاستضافة.
بداية أستاذ محمد، أصوات تتعالى في الإطار التنسيقي وخاصة الفصائل المسلحة اليوم مطالبة بإخراج القوات الأمريكية وقوات التحالف. سؤالي لكم، هل ملف إخراج الأمريكان يعتبر امتحان صعب أمام الحكومة العراقية، وأتحدث عن حكومة محمد الشياع السوداني؟
يعني بالحقيقة هذا الموضوع يعني جاء تتناول بعض الجهات الحزبية والسياسية وبعض الأوساط العربية والإقليمية، موضوع أنا أشوفه شخصيا مبالغ به كثير، وجاي يعطوه فوبيا معينة أو بروباغندا معينة من أجل خلق يعني رأي عام مؤثر. لا ننسى أيضا أن القوات الأمريكية بكامل عدتها وعدادها كانت قد خرجت بنسبة أكثر من 90% أو 95%، وخليني أتحدث بكل صراحة وبكل شفافية، ما موجود اليوم هو مجموعة من المستشارين، مئات من المستشارين تحميهم بعض القوى داخل القواعد، داخل بعض القواعد العسكرية العراقية، وبالتالي نحن هنا لا نؤشر لا وجود سلاح ثقيل، لا نؤشر لا وجود أو دخول هذه القوات بمعارك مع القوات العراقية. أيضا هؤلاء معظمهم مستشارين موجودين بصفة مستشارين ومدربين، ولديهم أيضا يعني برنامج مع الحكومة العراقية ومع وزارة الدفاع العراقية، بالتالي مثل هذا البرنامج يعزز من قدرة القوات العراقية في المراقبة والاستطلاع وفي الضربات العميقة. وأيضا لا ننسى أيضا هناك أقمار صناعية تعمل من أجل خدمة هذه القوات أو خدمة العراق بهذا بتوفير المعلومة الدقيقة من أجل يعني ضرب بعض الأوكار، من أجل ضرب بعض المخابئ التابعة لداعش. أيضا خليني أعرج على نقطة مهمة، أيضا داعش لا زال فاعل ومتواجد في بعض الحواضن بأطراف الغربية أو بأطراف الشرقية من العراق، وبالتداد ما بين محافظتي كركوك وديالة وحتى باتجاه محافظة صلاح الدين. وأيضا سمعتم وسمع المستمع الكريم أن هذه العناصر لديها بعض الحراك أو التحرك هنا وهناك خلال الضربات التي وجهت للقوات الأمنية أو للجيش العراقي في ديالة وفي صلاح الدين وفي أطراف كركوك. كل هذا وغيره لا يعني أننا بحاجة اليوم إلى قوات أمريكية تقاتل إلى جنب القوات العراقية. للعراق ما يكفي من القوات العسكرية ما يكفي من القوات الأمنية والاستخبارية، لكننا نتحدث بكل صراحة أن العراق لا زال بحاجة إلى المعلومة، لا زال بحاجة إلى التقنية المهمة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية سلمت الملف الأمن العراقي وملف القوات الموجودة، ملف التدريب إلى حلف الناتو، وبالتالي هذا الحلف يعني لديه أيضا تشكيلات ولديه بعض العناصر الموجودة من الدنمارك، من إيطاليا، من كندا، موجودون الآن يعني بالنسبة إلى واقع التدريب بخصوص الجيش العراقي وحتى بعض القوى الأمنية والاستخبارية العراقية.
طيب أستاذ محمد، كيف تقرأ اليوم تعزيز العلاقات بين العراق والناتو في هذا التوقيت الذي يشهد توترا أمنيا عالميا؟ يعني الملف الروسي الأوكراني، المشهد بين موسكو والغرب، لسان حال واشنطن التي تقول إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، هذا التقارب بين العراق والناتو كيف تقرأه أستاذ؟
هذا سؤال مهم جدا بصراحة، دعني أجيبك. العراق ليس في وضع الآن أن يكون في هذا المعسكر على حساب ذاك المعسكر، وليس بموقع أن يكون مع هذا التحالف ضد ذلك الحلف. إذن نحن نؤشر إلى وجود نوع من التوازن في العلاقة العراقية الدولية، وبالتالي لديكم معلومة أيضا ولدينا معلومة والمستمع الكريم يعي ما أقوله، أن للعراق علاقة اقتصادية واستراتيجية مع فرنسا منذ سبعينيات القرن الماضي، وفرنسا من الأهمية تمثل يعني محورا مهما في جانب تعزيز وتقوية العلاقات العراقية الأوروبية. كل هذا وغيره بصراحة لا يعطي يعني عذرا أو لا يعطي ذريعة للطرف الآخر أن يحسب العراق على حساب هذا المعسكر أو ذلك المعسكر. العراق بعيد عن هذه التحالفات، العراق لديه علاقات استراتيجية متوازنة مع الجميع. فيما يخص روسيا، من حق روسيا كدولة عظمى، من حق روسيا تمر بأزمة أو بمعركة مع أوكرانيا، من حقها أن يعني تحذر وتراقب الوضع إقليميا ودوليا، خاصة ما علمنا أن هناك يعني تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت وستصل لاحقا وخطيرة أيضا نسميها، من خلال صفقة الطائرات ومن خلال صفقة الدبابات الألمانية وصفقة المدافع الكبيرة وأنظمة الدفاع الجوي التي يعني تقوم أمريكا بتزويد أوكرانيا من أجل إبقاء الحرب، من أجل صب الزيت على النار بالنسبة لهذه الحرب، وبالتالي قد لا سمح الله تصل شرارتها إلى أوروبا بأجمعها، وربما تكون هناك حربا عالميا ثالثة لا قدر الله. لكني أطمئن يعني كل المستمعين وكل المراقبين من أن العراق لا يمكن له أن يقوم بأي دور بالضد من هذا المعسكر أو ذلك المعسكر. العراق يبحث عن مصالحه، العراق الآن في وضع لا يسمح له كما أشرت آنفا أن يكون بتحالف مع هذا ضد ذاك، وبالتالي يبحث عن علاقات متوازنة متساوية، عن علاقات تخلق له بيئة، خاصة ما علمنا أن الوضع الأمني في العراق لا زال يشهد بعض يعني بعض الأحداث، ولا زال داعش يعني خاصة في بعض المناطق له يعني حراك وله تحرك بهذا الاتجاه. أيضا الوضع السوري لم يشهد استقرارا كبيرا، رغم أن هناك محاولات دولية بإشراف روسيا من أجل تقريب وجهات النظر مع أنقرة، وأيضا من أجل يعني ترطيب العلاقات حتى في الجانب الخليجي. اليوم الإمارات والسعودية تلعب دورا مهما من أجل يعني عودة دمشق للحضن العربي، وأيضا مساعدة سوريا ومساعدة العراق أيضا لمحاربة العصابات الإرهابية أو التكفيرية في معظم المناطق الجغرافية بين العراق وسوريا. بالنهاية بالنتيجة نريد أن نصل إلى حقيقة، الحقيقة يا سيدي الفاضل ليس للعراق أي مصلحة في تعزيز علاقته مع هذا الجانب على حساب ذاك الجانب. نعم
الخبير بالشأن العراقي الأستاذ محمد الفيصل، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا دكتورة ولمستمعيكم الأكارم.
وإلى الملف الأخير، تستعد الإمارات العربية المتحدة لإقامة معرضي الدفاع والأمن البحري إيدكس 2023 ونافيدكس 2023 اللذين من المقرر انطلاقهما الشهر المقبل.
ويشمل ذلك الدورة 16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي إيدكس 2023 والدورة 7 من معرض الدفاع والأمن البحري نافيدكس 2023، هذا حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
يقام المعرضان خلال الفترة من 20 إلى 24 من فبراير شباط المقبل بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض. نسخة إيدكس 2023 ستكون الأكبر منذ انطلاقه، تنظمه شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض أنديك بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من الرياض اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني. أهلا بك سيادة اللواء. الآن تنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية معرضي إيدكس ونافيدكس 2023 في الفترة ما بين 20 حتى 24 من فبراير شباط المقبل في أبوظبي. هل ممكن التعريف أكثر عن نسختي إيدكس ونافيدكس؟
في الواقع أن دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا في الإمارات العربية المتحدة أصبح لديهم خبرة طويلة جدا متراكمة فيما يخص تنظيم المعارض والفعاليات الدولية، ومن ضمنها النسخة 16 من معرض الدفاع الدولي إيدكس 2023، وأيضا هناك نسخة مرافقة لهذا المعرض وهي النسخة 7 من معرض الدفاع البحري نافيدكس 2023، وهناك أيضا مؤتمر يعني كبير جدا سيقام على الفعالية أو انطلاقا من هذه الفعالية الدولية. والحقيقة أن هذا النشاط الذي يعني دائما يرافق النجاح في الإمارات العربية المتحدة يأتي تزامنا مع مرور 30 عام على انطلاق معرض إيدكس، وأيضا يرافق انطلاقة معرض نافيدكس في الذكرى 12. حقيقة هذه النسخة هذا العام 2023 تعتبر الأكبر من نوعها على الصعيد الدولي والإقليمي، والإمارات العربية المتحدة قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات وهذه المناشط. هذا المؤتمر وهذه الفعالية في المتمثلة في معرض إيدكس ونافيدكس 2023 هي تؤكد مرة أخرى على أن هذه المنصة الدولية بالأصح العالمية مهمة جدا ليأتي إليها جميع خبراء العالم، جميع شركات العالم المصنعة، وأيضا هي منصة متقدمة جدا لعقد شراكات استراتيجية بين المحتاجين أو المستهلكين وبين المصنعين، وعلى ضوءها يعقد صفقات كبيرة جدا وهذا معروف. لكن ما يهم هنا في هذا العام 2023 هو أن هذه النسخة متميزة، هو أن هناك جهود إماراتية يعني حثيثة ومتقدمة ومتطورة كعادتها في تنظيم مثل هذه المناشط الدولية والفعاليات الدولية العالمية. يؤكد مرة أخرى ولا بد من ذكره بأن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت مكانا خصبا ولديها قدرات وعقول ولديها أيضا تخطيط استراتيجي لاستيعاب مثل هذه الفعاليات، وأعتقد المملكة العربية السعودية ستستضيفها في سنوات لاحقة. ما يهمنا هنا هو أن الإمارات العربية المتحدة في النسخ السابقة كانت ناجحة جدا في التنظيم، وهذه النسخة ستكون متميزة جدا. طبعا ما يخص يعني نافيدكس هذا العام في النسخة الحديثة هو أنه يختص بالمعدات البحرية ويختص بالتقنيات البحرية وبالتكنولوجيا البحرية وبكل ما تحتاجه البحريات في العالم، وهذا بحد ذاته مهم، وخصوصا في ظل تطورات وفي ظل أزمات وفي ظل صراعات دولية القوات البحرية فيها ضمن القوات التي لها تأثير ولها حسم.
طيب سيادة اللواء، ما الذي يميز المعرضين اليوم عن سابقاتهما في السنوات الماضية؟ هل هناك شيء يميزهما؟
أيضا من ما يميز هذه النسختين في هذا العام 2023 إيدكس ونافيدكس هو روعة التنظيم في الإمارات العربية المتحدة، منصات إضافية لالتقاء الشركاء على مستوى العالم. المؤتمر الدولي المرافق لهذه الفعاليتين سيكون مميز بحضوره وبعناوينه التي سيتطرق إليها الجميع ويتحدث من خلالها ويرسل ويعطي ما لديه، وأيضا هناك شركاء من كل مكان سيستمعون وسيشاركون. هذا يميز هذه النسخة، إضافة إلى أنها تأتي في ظل رؤية إماراتية متقدمة جدا في عهد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تسخر هذه الدولة من إمكاناتها ومن جهودها لجمع مثل هذه المناشط على أرض واحدة ويأتي إليها الجميع. من المفارقات أن حتى الأخصام والمتنازعين والمتحاربين تأتي شركاتهم ويأتي علماءهم ويأتي مفكريهم إلى هذا المعرض ويتقابلون ويتناقشون، وهذه إيجابية بحد ذاتها في ظل هذه الصراعات وهذه التوترات.
طيب بالنسبة للأسلحة سيادة العميد، ما هي هذه الأسلحة التي سيتم عرضها في النسختين؟
في هذه النسختين إيدكس ونافدكس 2023 في أبوظبي من المتوقع أن يتم عرض الكثير من الأسلحة على المستوى البري والبحري والجوي، وحتى معدات أخرى لها علاقة بمحاربة الإرهاب وبالتدريب وبقواعد البيانات وفي بناء الجيوش وأيضا في بناء قواعد معلومات استخبارية متقدمة. هي منصة حقيقة يعني فريدة من نوعها، وسيستفيد منها الجميع وخصوصا الذين لديهم احتياجات ولديهم أيضا المقدرة على استعمال مثل هذه التقنيات. أتوقع لهذا هذه الفعالية خلال يدكس ونافتكس 2023 أن يكون لدينا تميز في الأسلحة التي سيتم عرضها، وأيضا أتوقع أيضا أن يكون هناك مزيدا من الطلبات، لأن الدول الحالية لديها احتياج داخلي لمواجهة المشاكل الإرهابية، ولديها أيضا احتياج لمواجهة التهديدات الخارجية. لدينا حروب قائمة ولدينا أزمات ولدينا توتر في العلاقات الدولية وخصوصا بين دول كبرى، ولا شك أن الجميع أصبح يدرك أهمية الأسلحة المتقدمة وأهمية الحصول عليها بالطرق المشروعة ومن خلال مثل هذا المعرض إيدكس في 2023 وأيضا النسخة الأخرى البحرية إيدكس، وهذا مهم جدا.
نعم سيادة اللواء، هل ستكون هناك مشاركة للوفد الإسرائيلي بالمعرضين؟
الحضور هو حضور دولي، يعني على مستوى شركات العالم وعلى مستوى مسؤولي العالم المهتمين وعلى مستوى المنتجين والمصنعين الذين يحرصون على حضور مثل هذه النسخ، وخصوصا في مثل هذه النسخة المهمة جدا إيدكس ونافتكس 2023 بالإمارات العربية المتحدة التي ترحب دائما بالجميع. مشاركة إسرائيل قد تكون موجودة، ولكن للحق يعني لم يعد حضور إسرائيل من غيابها يشكل تلك الأهمية. إن جاءت فلن يهتم أحد كثيرا، وإن ذهبت أو لم تدعى أو لم تأتي فلن تفقد، ولكنها يعني ضمن هذه الدول في العالم التي تحرص على الحضور قد تحضر في هذه الفعالية، ولكن وجودها لن يقدم شيء للمعرض بشكل عام، لأن الإمارات العربية المتحدة يعني متعودة على النجاحات، والشركات الكبرى من جميع دول العالم المتقدم صناعيا كروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية هم يعني يحتلون الصدارة في التقنية وفي بيع الأسلحة وفي مصانع متقدمة جدا تنتج حتى الإلكترونيات المهمة جدا. إسرائيل نعم لديها صناعات، ولكنها يعني ليست هي الوحيدة أو الأهم على مستوى العالم. حتى الهند لديها صناعات متقدمة في مجال التقنية وفي مجال التقنيات المتقدمة جدا النينو وغيرها، وبالتالي حضور إسرائيل قد يكون موجود، ولكن يعني لن يكون حدثا كبيرا في هذا المعرض.
سؤالنا الأخير سيادة اللواء، كيف تقيم طبيعة التعاون بين الإمارات وروسيا في مجال الدفاع؟
العلاقات الدفاعية والأمنية والعسكرية هي حقيقة جيدة بين منظومة مجلس التعاون الخليجي وبين الاتحاد الروسي، ولكن تحديدا بين الإمارات وبين روسيا هي علاقات جيدة وعلاقات متنامية وتراعي مصالح الطرفين، وأيضا قادرة على أن تحقق ما يسعى إليه الطرفين في بناء علاقات جيدة على المستوى السياسي. موجودة طبعا ومتوفرة، ولكن إذا ما نظرنا إلى ما تنتجه المصانع الروسية من تقنيات دفاعية وأمنية فهي حقيقة يعني مهمة جدا في هذا المعرض، وأعتقد أن للإمارات العربية المتحدة تعاون جيد ومستمر مع روسيا، وبموجبها سيكون هناك أيضا تعاون حقيقي على أرض الواقع من خلال الحصول على منظومات أو الحصول على منظومات دفاعية متقدمة وحتى على مستوى الأبحاث. ولكن حقيقة يعني بغض النظر عن ما الذي سيجري وما الذي يجري على أرض الواقع، لكن وجود مثل دولة روسيا أو روسيا الاتحادية في هذا المعرض على أرض الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي هو مؤشر إيجابي للإمارات ولجميع دول المنطقة، يدل على تنامي العلاقات بين الأطراف وروسيا، ويدل أيضا على ثقة متبادلة، ويعطي إشارة إيجابية على أن الأمن والاستقرار هو هدف للجميع يسعى إلى تحقيقه، ومثل هذه المنظومات الدفاعية هي تحقق الأمن والاستقرار.
نعم اللواء عبد الله غانم القحطاني، كنت معنا ضيفا بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لختام حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية، رافقناكم بها من خلف الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة، وشكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري أندريا ليتسكي، والخبير بالشأن العراقي محمد الفيصل،
والخبير بالشأن الإسرائيلي أحمد رفيق عوض، واللواء عبد الله غانم القحطاني.
للمزيد مستمعين الكرام يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.